أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن المتجري هل يستحق العقاب أو لا يستحق. قلنا لكي يتضح البحث في هذه المقولة ننقل الكلام إلى العاصي أولا لنعرف ما معنى أن العاصي يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب. وأساسا هل أن هذا السؤال سؤال صحيح حتى نجيب، أو أن هذا السؤال سؤال خطأ، أي منهما؟ وهذه مسألة أساسية بودي أن الإخوة يلتفتوا إليها جيدا. أنه في المقدمة قبل أن يجيب الإنسان على سؤال لا بد أن يعرف أن السؤال سؤال صحيح أو أن السؤال سؤال خاطئ. فإذا ثبت أن السؤال خطأ فهل يوجد له جواب أو لا يوجد له جواب؟ بل هل يحتاج إلى جواب أو لا يحتاج إلى جواب؟ لا يحتاج إلى جواب، لأن السؤال سؤال ماذا؟ خطأ. طبعا في بعض الأحيان أن السؤال، هذه معكوسة القضية، خلوا ذهنكم جيدا لهالمطالب وإن كانت هي بعض الأحيان خارج عن محل الكلام، ولكن إن شاء الله تكون مفيدة في موارد أخرى. بعض الأحيان أن السؤال سؤال صحيح والجواب جواب خطأ. هنا إذا أعطى المجيب جوابا خطأ فهل أجاب عن السؤال أو لم يجب؟ لم يجب، مو أجاب ولكنه لا ينقطع السؤال. أضرب لك مثال حتى يتضح قبل أن أأتي إلى محل الكلام. لو قلنا أن الوجود الفقير يحتاج إلى أن يوجد إلى وجود ماذا؟ غني. لو قلنا أن الفقير يحتاج لكي يوجد إلى ماذا؟ إلى غني. فسألتك هذا الوجود الفقير من أوجده؟ أنت دللتني على وجود آخر فقير، فهذا الجواب صحيح أو خطأ؟ هذا الجواب خطأ. فهنا نفس السؤال الأول يبقى أو أن السؤال الأول يتكرر مرة ثانية، أي منهما؟ السؤال الأول يبقى، مو أن السؤال يتكرر. إذن هذا الفقير من أوجده حتى تقولون يلزم التسلسل؟ التفت جيدا. إذا قلت أن السؤال يتكرر يعني لابد أن تبطل التسلسل حتى تصل ماذا؟ إلى الإثبات. أما إذا قلت لا، نفس السؤال الأول بقي بلا جواب، فهل تحتاج إلى التسلسل أو لا تحتاج؟ لا تحتاج. فلهذا نحن في مباحث الفلسفة والكلام قلنا أن إثبات الغني للموجود الفقير لا يحتاج إلى إبطال التسلسل في الرتبة السابقة. ملتفتين؟ هذه من هالطرف. من ذاك الطرف أيضا كذلك، إذا سأل إنسان سؤالا خاطئا فليس له جواب، لا أنه له جواب ولكن جوابه هذا أو هذا أو ذاك. على هذا الأساس لو سألنا هل أن الله له مكان، أو عفوا لو سألنا أن الله أين مكانه، هذا السؤال سؤال صح له سؤال خطأ. أنت إذا افترفت أن هذا السؤال سؤال صح، عند ذلك تضطر إلى ماذا؟ إلى الجواب. أما إذا في الرتبة السابقة ماذا قلت؟ قلت هذا السؤال سؤال خطأ، لأن هذا الوجود له أين ومكان، أو لا أين له ولا مكان له. إذن تحتاج إلى أن تجيب أو لا تحتاج؟ لا تحتاج. التفت، هذه هو نقطة تفيدنا أنه في المقدمة لكي نجيب على سؤال لا بد أن نلتفت إلى ماذا؟ إلى صحة وإلى خطأ السؤال. وهذا من الأمور التي حققها رحمة الله تعالى عليه الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس في الأعم الأغلب عندما يأتي لطرح مسألة، أول يحقق ماذا؟ نفس السؤال، أن هذا السؤال سؤال صحيح، للسؤال سؤال ماذا؟ خطأ. فإذا كان الخطأ السؤال خطأ، أن ينبهك على خطأ السؤال، فأنت بعد تنتظر الجواب أو لا تنتظر الجواب؟ ولا تنتظر الجواب. نحن في المقام أيضا لابد أن نسأل أولا، أن العقاب، أن العاصي يستحق العقاب، هل أن العاصي يستحق العقاب عقلا أو لا يستحق العقاب عقلا؟ هذا سؤال صحيح أو ليس سؤالا صحيحا؟ أي منهما؟ هنا نجيب، نقول على مبنيين: إن بنينا على أن نسبة العقاب إلى الفعل المعصي به نسبة اعتبارية ورابطة اعتبارية بين العصيان، بين الفعل المعصي وبين العقاب، فالسؤال سؤال صحيح. لماذا؟ لأنه واقعا أنا فعلت خلافا لما أمر به المولى. الآن يستحق، الآن أستحق عقلا أن يدخلني نار جهنم أو لا أستحق؟ كما أنه في الدنيا إذا أنا خالفت قانونا من القوانين ماذا؟ الوضعية، فهل أن هناك عقوبة على هذه المخالفة أو لا توجد عقوبة ماذا على هذه المخالفة؟ سؤال صحيح. ولكن متى يكون هذا السؤال صحيحا؟ إذا فرضنا أن الرابطة بين الفعل وبين الجزاء رابطة ماذا؟ اعتبارية وضعية عقلائية، عند ذلك يصح أن نسأل أن العاقل يرى أن العاصي يستحق العقوبة أو لا يستحق ماذا؟ العقوبة. فالسؤال صحيح والجواب في اعتقادنا نحن، والجواب أنه لا، لا يدرك العقل ذلك. العقل لا يدرك أن الله سبحانه وتعالى وهو المولى الحقيقي إذا أمرني بأمر وكانت الرابطة بين الفعل وبين العقاب الأخروي رابطة اعتبارية، العقل يقول إذن يجب أن يعاقبك على ذلك. لا يوجد مثل هذا الإدراك العقل، إلا أن ترجع هذه الرابطة بين الفعل والجزاء الاعتباري، إلا أن تقيسها بما عند العقلاء في السيرة العقلائية. تقول عندما نراجع العقلاء ماذا نجد؟ نجد أنهم يرتبون عقوبة على كل ماذا؟ ها؟ على كل مخالفة. فإن السيرة العقلائية في المجتمعات العقلائية قائمة على أساس أنه إذا كان هناك أمر أو نهي من مولى عرفي عقلائي وخالف العبد ذلك الأمر أو النهي، فإنه عقلائيا يستحق ماذا؟ يستحق العقوبة. خب، هذا أولا يلزم منه خروج عن الفرض، لأنه بحثنا أين نحن؟ أين؟ في البحث العقلائي لو في البحث العقلي. نحن بحثنا عقلي وليس عقلائيا أولا، وثانيا هذا مرجعه إلى أن الحسن والقبح من الأمور العقلية لو من الأمور العقلائية، ها؟ وهؤلاء يفترض القوم أن الحسن والقبح من الأمور العقلية لا العقلائية. فلهذا وجدت أن الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف ملتفت إلى هذه النكتة، يقول لو قلنا بأن الحسن والقبح من الأمور العقلائية التي وضعها العقلاء، فإنه لا دليل عند العقلاء على أنه إذن يستحق ماذا؟ أنه إذا خالفت المولى أستحق ماذا؟ العقوبة. هذا يحتاج إلى دليل عند العقلاء، هذا موجود، أما عند الله أيضا هذا موجود أو لا، يحتاج إلى دليل ممن؟ من نفس الشارع. فيرجع أن يكون البحث ماذا؟ نقليا شرعيا صريح. هذا المعنى سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في دورة الأولى جزء الأول صفحة 323 هناك هكذا يقول، التفت إلى عبارته، يقول ما بيناه من أن التجري والمعصية متساويان في مخالفة حق المولى الذي هو عبارة عن حق الاحترام، فكلاهما في رتبة واحدة في مستوى الهتك وترك الاحترام، أما بناء على عدم كون حق الطاعة أمرا واقعيا يدركه العاقل بل هو حكم عقلائي كما عليه مشهور الفلاسفة، فيشكل القول باستحقاق المتجري للعقاب. من قال أنه يستحق المتجري للعقاب؟ العقلاء عندهم هذا، أما المولى الحقيقي أيضا عنده هذا أو لا، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ذلك الأصل الذي نحن نقحناه، وهؤلاء يقبلونه أو لا يقبلون؟ لا يقبلون أن المولى لبس لباس ماذا؟ لباس العقلائية. لا، يقولون في كل أمر عقلائي يحتاج إلى إمضاء من الشرع، فإن أمضى عند ذلك تقبل تلك السيرة، وإلا فلا. يقول فلا دليل، لأن المفروض أن استحقاق المتجري للعقاب ليس ذاتيا، وإنما هو بجعل الشارع، وجعل الشارع ليس بملاك التشفي، وإنما هو بملاك التحريك. ولا دليل على أن المولى توجد عنده هنا عقوبة إلا إذا دل دليل. ثم في الآخر يقول هذا مضافا إلى أنه لا دليل إثباتا على استحقاق المتجري للعقاب بناء على هذا المبنى. إذن التفتوا جيدا على هذا التحليل، وهو أنه لو فرضنا أن العلاقة بين الفعل وبين الجزاء علاقة اعتبارية أولا، فالسؤال عن استحقاق العقاب للمتجري سؤال ماذا؟ سؤال صحيح، إلا أنه هل توجد ملازمة أو لا توجد ملازمة؟ سيد الشهيد يقول بناء على أن حق الطاعة ذاتي توجد ملازمة، ولكن نحن في اعتقادنا لا، حتى على فرض أن حق الطاعة ذاتي لا ملازمة. من قال بأنه العقل لماذا يدرك أنه إذا عصيت المولى الحقيقي لا بد أن يدخلني أين؟ في نار جهنم. هذا لا يوجد أي ملازمة يدركها العقل لهذا المعنى. إذن على هذا الاحتمال وهو أن العلاقة اعتبارية، السؤال صحيح، ونقبل الإدراك العقلي بالعقوبة أو لا نقبل؟ نقول لا نقبل. نعم، إذا دل دليل من الشارع على العقوبة فنقبل، وإلا فلا. هذا في العاصي فضلا عن ماذا؟ فضلا عن المتجري. تعالوا للشق الثاني، وهو أنه أن تكون العلاقة بين الفعل وبين الجزاء المترتب علاقة ماذا؟ وجودية، علاقة تكوينية. على هذا الاحتمال فالسؤال صحيح أو خطأ؟ بعد السؤال خطأ، لا معنى لأن نسأل أنه من شرب الماء هل يستحق رفع العطش أو لا يستحق رفع العطش؟ لو سألت واقعا هكذا السؤال، قلت من وضع يده في النار هل يستحق احتراق يده أو لا يستحق؟ ماذا يجاب؟ ماذا يقال لك؟ يقول لا معنى لهذا السؤال. لماذا؟ لأن خصوصية النار هي خصوصية ماذا؟ كل من وضع يده فيها فإنها تحرق. لا معنى لأن تسأل هل سيستحق أو لا يستحق. من شرب الماء يستحق رفع العطش أو لا يستحق؟ لا معنى لذلك، لأنه قانون سنة إلهية، من شرب الماء فإنه ماذا؟ هذا الذي قطعت رقبته عن بدنه يستحق أن يموت أو لا يستحق أن يموت؟ لو سألت هكذا سؤال يقال سؤال صحيح، لو سؤال في لا معنى له يقولون سؤال لا معنى له، لأنه واحد من الأنظمة الإلهية والسنن الإلهية أنه من قطع رأسه عن بدنه فإنه يبقى على الحياة أو لا يبقى على الحياة؟ لا يبقى على الحياة. إذا فرضنا أن العلاقة بين الفعل وبين الجزاء المترتب على الفعل رابطة وجودية، هسه بأي نحو من أنحاء الرابطة الوجودية؟ لأن هناك تصويرات متعددة الآن مو محل كلامنا. المهم قلنا أنها رابطة ماذا؟ من قبيل رابطة حبة الحنطة والحنطة، حبة أو بذرة التفاح وشجرة ماذا؟ وشجرة التفاح. الدنيا مزرعة الآخرة. إذا قبلنا أن الرابطة من هذا القبيل، إذن بعد لا معنى ماذا؟ أن نسأل أنه يستحق أو لا يستحق. هذا السؤال لا معنى له. ولكن من جهة أخرى نحن نعتقد بأنه نفس الفعل فيه العقوبة، بعد لا معنى لأن نسأل يستحق أو لا، لا هو عقوبة. فإذا على هذا المبنى الثاني السؤال خطأ، ولكن العصيان فيه عقوبة أو لا توجد فيه عقوبة؟ ها؟ فيه عقوبة. التجري فيه عقوبة أو لا توجد فيه عقوبة؟ فيه عقوبة. ومرادنا لا أقل من أوضح مصاديق العقوبة هو البعد عن الرحمة الإلهية والقرب الإلهي. وهل توجد عقوبة أعظم من هذه العقوبة؟ فلهذا أنت تجد في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام اللي تقرأوا دائما في دعاء كميل، يقول فهبني إلهي وسيدي ومولاي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. ذاك البعد عن الرحمة الخاصة الإلهية لعله من أعظم العقوبات ماذا؟ تلك العقوبة. إذن العصيان يورث ماذا؟ يورث العقوبة. لا معنى لأن نسأل يستحق أو لا يستحق. عقلا العاصي هو مبتعد عن الله سبحانه وتعالى، المتجري ها هو مبتعد، خرج عن زي العبودية. بلي هسه هذاك بحث آخر. أحسنت، هذاك بحث يأتي. المهم نعم يبقى الكلام في أنه بالإضافة إلى هذه العقوبات وهي البعد عن الله سبحانه وتعالى توجد عقوبة إضافية وهو الدخول في نار جهنم أو لا توجد؟ هذا بعد لا يدركه العقل، هذا مرتبط بماذا؟ ها؟ بالدليل النقلي، وهو النقل يقول بالإضافة إلى ذاك يوجد ماذا؟ ها؟ يوجد نار، الذين يأكلون أموال إنما يأكلون في بطونهم نارا، يدخلون نار جهنم وهكذا. هذه بعد هذا مو إدراك العقل، هذا إدراك مرتبط ماذا؟ مرتبط بالنقل. ولكنه أصل القضية بنحو القضية المهملة في الجملة لا إشكال ولا شبهة أن من يعصي الله سبحانه وتعالى ومن يتجرأ على الله يعني على المولى الحقيقي فإن عمله يورثه ماذا؟ البعد، والبعد عقوبة أو ليس عقوبة؟ ها؟ هو عقوبة. هذا في تصوري هو التصور الصحيح لهذه المسألة على المباني. هسه بعد الإشكالات في كلمات القوم بعد أنتوا ارجعوا إليها شوفوا بأنه المسألة كيف أنها هنا غير منقحة، يعني لم تميز المباني بعضها عن بعض، لأنه على مبنى الرابطة الاعتبارية لابد أن تبحث القضية بنحو، وعلى مبنى الرابطة التكوينية لابد أن تبحث القضية بنحو آخر. طب. إلى هنا تبين مما اخترناه أنه كما أن العاصي يورث فعله العقوبة، بعد مو يستحق العقوبة، هذا تعبير يستحق العقوبة، يتضمن أن الرابطة رابطة ماذا؟ اعتبارية، ونحن نقبل الرابطة الاعتبارية أو لا نقبل؟ نحن لا نقبل كما أثبتناه في محله أن الرابطة رابطة وجودية، أن الرابطة رابطة تكوينية. فستسمها ما شئت، سمها تجسم الأعمال، سمها تجسد الأعمال، سمها تمثل الأعمال، هذه عبارات الأعلام في هذه المسألة. أن الرابطة رابطة ماذا؟ رابطة وجودية تكوينية. على هذا الأساس فلو قلنا للعاقل أيها العاقل أن من يعصي الله ومن يتجرأ على الله فإن ذلك يورثه البعد أو لا يورثه، أساسا البيان الذي تقدم قلنا أساسا هو الملاك في الطاعة والمعصية، هو الملاك ما هو القرب والبعد، فمن يطيع يقرب. إذن بعد لا معنى في الطاعة أيضا نسأل أن المطيع يستحق الثواب أو لا يستحق الثواب، لا معنى لهذا السؤال. نعم يصح على هذا المبنى أن نسأل أن الإطاعة تورث القرب، تنتج القرب أو لا تنتج، وهذا أمر يمكن استكشافه من خلال القواعد العقلية. كما أنه لو سألت هكذا لا معنى لأن تسأل أن من وضع يده في النار يستحق الإحراق أو لا يستحق، هذا السؤال لا معنى له. أما يصح أن تسأل أن النار هل تحرق أو لا تحرق، فيأتي الجواب ماذا؟ بأن النار تحرق وأن السم يهلك، كذلك فإن الطاعة توجد القرب الإلهي وأن المعصية ماذا؟ توجد ماذا؟ البعد الإلهي، وهذا هو من أوضح مصاديق العقوبة العقلية بالبيان الذي تقدم. طبعا بناء على هذا المسلك بعد تنحل عندنا عويصة مهمة في علم الكلام، في علم الكلام هناك عويصة واقعا، وهو أنه الله سبحانه وتعالى إنما شرع كل الشرائع لأجل ماذا؟ ها؟ لأجل نفسه لو لأجلي؟ لأجلي، لأجل أن أصل إلى ماذا؟ إلى كمالي. مولانا أنا لا أريد أن أصل إلى ذلك الكمال، لماذا أدخل نار جهنم؟ الله سبحانه الآن يأتيك واحد من الباب يقول مولانا أنت لو قرأت كذا وقرأت كذا وقرأت كذا تصل إلى المقام الكذائي والمال الكذائي والجاه الكذائي وإلى آخره، يقول لك ما يقول لو فعلت، تقول مولانا هذا كل ما أريد أنا وما أريد هذه المقامات أماتينا، يقول لك إذا ما تريد الآن نار جهنم أبدي، وش تريد مني أنت؟ وش تريد مني يا مولانا؟ هذه الكمالات إلك مولانا، أنا ما أريد أصلا، أصلا أنا أريد أعيش 70 سنة هنا وبعد ذلك أعدمني. ليش تحيني فتح حياة أخرى؟ تقول بابا مو بها كمالات كذا، يقول إلك الكمالات، أنا أصلا ما أريد نذن. هذه الشبهة قريب من شبهة أن الله لماذا خلقني، الله سبحانه وتعالى يعلم كذا يعلم كذا يعلم كذا، لماذا خلقني؟ لو كان يعلم أني مطيع وخلي يخلقني باعتبار أصل إلى الكمال، أما هو يعلم أني سوف يخلقني أكون ماذا؟ عاصيا، وفي آخر أمر أدخل ماذا؟ إذا نار جهنم. ليش يخلقني من أول؟ هسه ذيك فت شبهة، هذه الشبهة شوي أخاف من ذيك الشبهة، وهو أنه هسه افترض مولانا أنا ما أقدر أقول لماذا خلقتني، ولكن الآن اللي خلقتني مولانا 70 سنة وبعدين ما ريت بطلت أنا، هسه أنت لا جيبني في البرزخ وعذبني إلى ما لا نهاية، ثم جيبني في الآخرة وعذبني إلى ما نهاية. لماذا تعذبني؟ بناء على مسلك الاعتبار والرابطة الاعتبارية واقعا الجواب مشكل، أما بناء على الرابطة ماذا؟ الرابطة الوجودية، هو الله أدخل أحد النار لو أنت أدخلت نفسك بعد؟ الله لم يدخل أحد النار جميع، وإنما من؟ هذا من قبيل أنه أنت تضع يدك في النار تقول الله لماذا أحرقني؟ وماذا يجيبك الناس؟ يقولون الله أحرق لك وأنت أحرقت نفسك، أي منهما؟ يقول أنت أحرقت نفسك لأنه كان بإمكانك أن لا تدخل يدك ماذا؟ إلى النار. نعم أنت من حقك أن تسأل لماذا الله خلق النار ماذا؟ محرقة. يأتي الجواب أن هذا ضمن النظام الأحسن في نظام الإمكان، وإلا لو لم يجعل النار محرقة ولم يجعل الماء رافع للعطش ولم يجعل ولم يجعل، هذا النظام الأحسن كان يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. نعم أنت من حقك أن تسأل لماذا أن الله جعل السم مهلكا؟ الجواب يأتي في محله، في محل أجبنا، قلنا أساسا السم مهلك، هذا إذا نظرت إليه ضمن النظام الأحسن ضروري أو مو ضروري؟ ها؟ ضروري. نعم إذا نسبته إلى الإنسان أمر نسبي إضافي تقول ماذا؟ تقول غير ضروري، أما إذا النظام فهو ضروري جدا. مثال يضربه علماؤنا في بحث الفلسفة، يقولون بأنه لو دخلت بيت مجهز من أفضل ما يكون، من أفضل ما يكون، ولكنه هذا البيت ما بي تواليت، هذا البيت تعتبره ناقص وتعتبره كامل. يقول بابا هذا محل النجاسة، يقول بلي صحيح هو محل النجاسة، هذا لو قيس في نفسه إلى غيره يصير محل النجاسات، أما لو قيس إلى هذا الكل ضروري لو مو ضروري؟ ضروري. إذن أنتم لا تخلطون بين النظرات الجزئية. الشيطان، الشيطان الله سبحانه وتعالى لو نظرت إليه في نفسه شر لو خير؟ ها؟ شر. الشيطان خير، كله خير كله شر، ولكن شر لمن؟ لي شر، وإلا في نفسه هو خير. ولو لم يكن في هذا النظام يوسوس ويؤز ووزوز ووسوس أساسا كان يصل الإنسان إلى الكمال أو لا يصل الإنسان إلى الكمال؟ شيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه عدف الجملة هو قيمة، يقول الكافر في نفسه كافر ويستحق نار جهنم، ولكنه بالنسبة إلى المؤمن هو خير، لأنه بسببه يحصل الإنسان على الجهاد في سبيل الله ويدخل باب اختص الله به المجاهدين والشهداء. هذا أنا لو ما أكو كافر في العالم شلون أحصل عليه؟ ها؟ وهكذا مقام العفة، لو لم يكن الزنا شلون يصل الإنسان إلى مقام العفة؟ وهكذا. فإذا أنت في النظام الأحسن هذا المعنى كاملا موجود. إذا أنت في النظام الأحسن لا تكلمت، من حقك أن تقول لماذا جعل الله أكل مال اليتيم أكلا للنار؟ هذا يؤتي الجواب ماذا؟ هذا هو النظام الأحسن. أما إذا قلت لا، هذا لا علاقة له بهذا، أنت فعلت هذا الله يوم القيامة ماذا؟ يدخلك في ماذا؟ في نار جهنم. هنا واقعا الإشكالات مقابلة للحال. إذن على أي لحظة؟ إذن على هذا الأساس فإنه نحن نعتقد بأن طرح المسألة لابد أن يكون بهذا الطريق، وهو أنه لابد أن نعرف الرابطة بين الفعل وبين الجزاء، فإن كانت الرابطة اعتبارية فالسؤال صحيح، ولكن لا نقبل إدراك العقل باستحقاق العقوبة للعاصي فضلا ماذا عن المتجري، هذه العقوبة الأخروية، وإن كانت الرابطة تكوينية فالسؤال عن الاستحقاق خطأ، ولكنه عقلا توجد عقوبة يورث العقوبة أو لا يورث العقوبة، العصيان يورث العقوبة والتجري أيضا يورث العقوبة، هذا تحقيق المسألة، ولكنه على مباني القول. أما على مباني القول، على مباني القول توجد هنا وجوه ذكرت لإثبات استحقاق العقاب للمتجري بغض النظر عن القبح وعدم القبح، يعني حتى لو لم نقل بأنه أن الفعل المتجرى به قبيح كما ذهب إليه البعض، هنا هؤلاء يريدون يثبتون ماذا؟ أن المتجري عقلا يستحق العقوبة. على مبنى الأستاذ الشهير، والقضية في اعتقاده واضحة، يقول لأنه إذا ثبت القبح في الرتبة السابقة فالعقل يدرك ماذا؟ ها؟ استحقاق العقوبة في الرتبة الثانية. وهذا ما يصرح به في تقريرات بحثه، بأنه بعد أن ثبت أن القبح، بعد أن ثبت أنه أساسا التجري قبيح عقلا، يقول في استحقاق العقاب على التجري، وقد اتضح مما تقدم أن استحقاق العقاب غير قضية قبح الفعل، بل قضية ثانية مترتبة على الأولى، لأنه يعتقد إذا ثبت القبح ثبت ماذا؟ ثبت استحقاق العقوبة عقلان. وبعد هذا الكلام أين يمكن أن يتأمل فيه أو لا؟ بعد اتضح من التحقيق الذي أشرنا إليه. لا، ألا أن أكون جملة من بعض الأعلام ذهبوا إلى عدم قبح الفعل المتجرى به، ولكن حاولوا الاستدلال على إثبات استحقاق العقاب ماذا؟ عقلان مو شرعا. البحث الشرعي بعد ذلك سيأتي البحث النقلي. وما هي تلك الوجوه؟ ذكرت في كلمات الأعلام وجوه ثلاثة. الوجه الأول والثاني ذكر في كلمات المرزا الشيرازي الكبير صاحب قضية التنباك، وجهان أشار إليهما المرزا النائيني في أجود التقريرات، لا في فوائد الكاظمي، لا في فوائد الأصول الكاظمي، وإن وقع خلط في بعض كلمات الأعلام، تصوروا أنه ذكره في التقريرين معا، لا لا، هذا ذكر فقط في أجود التقريرات، أما في فوائد الكاظمي فلم يذكر هذا، فلم يذكر الوجه الأول والوجه الثاني الذي سنشير إليهما. المهم طبعا من نراجع كلمات المرزا الشيرازي الكبير كما ذكرها صاحب أجود التقريرات، يعني المرزا في أجود التقريرات في الدورة الثانية، نجد أنه ذكر برهانا مركبا من مقدمات أربع، ولكن عندما تتأمل المقدمة الأولى والمقدمة الثانية تجد أنها غير دخيلة في عملية الاستدلال، والمقدمة الثالثة والمقدمة الرابعة كل منهما يمكن أن يكون ماذا؟ دليلا برأسه. ولهذا جملة من جاء بعد المرزا النائيني قال صحيح أن المرزا النائيني ذكر هذا الوجه مركبا من مقدمات أربع، ولكن الأول والثاني غير دخيل في عملية الاستدلال، والثالث والرابع يمكن عد كل منهما ماذا؟ دليلا مستقلا بنفسه. هسه هذا البيان ورد في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 28. هناك يقول وعمدة ما يستدل به على كون المتجري مستحقا للعقاب بملاك استحقاق العاصي له هو ما اعتمد عليه سيد أساتيذنا العلامة الشيرازي وأوضح مرامه في ضمن مقدمات أربع، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، إلا أنه عند المراجعة يتضح بأنه ماذا؟ ليس دخيلين في هذا الاستدلال. وهذا ما صرح به جملة من الأعلام، منهم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه صفحة 53 الجزء الرابع، قال قد ذكر برهانا مركب من أربع مقدمات، ولكن الأولى والثانية منهما لا ربط لهما بالمقام على ما يظهر. وكذلك السيد الروحاني أيضا في المنتقى أشار إلى هذا المعنى، بأنه أساسا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية أساسا خارجة عن محل الكلام في المنتقى المجلد الرابع صفحة 58. هناك أيضا يشير إلى هذا المعنى، بأنه هذه المقدمات الأربع ليست كلها دخيلة في عملية الاستنباط. يقول ثم أن المحقق النائين تعرض إلى بيان ولا يخفى أن المقدمتين الأولتين لا دخل لهما في إثبات المطلب وهما من الواضحات، ولكن عند عبارة أخرى ولعله لأجل ذلك أغفلهما المقرر الكاظمي. لا لا لا، المقرر الكاظمي بحثه في مكان آخر، وقع خلط في تقريرات السيد الروحاني بين ما ذكرناه من عمومية الخطابات وبين هذا الذي ذكر هنا. لا، المقرر الكاظمي أساسا لم يعرض لهذا الذي ذكره الشيرازي على أي الأحوال. خب، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. أما المقدمة الأولى، المقدمة الأولى والثانية قلنا خارجة، مقصودنا المقدمة الثالثة والمقدمة الرابعة. ولعله أيضا المرزا النائيني كان ملتفت إلى أن المقدمة الأولى والثانية أيضا مدخلين في عملية الاستدلال، فلهذا عندما أراد أن يناقش الشيرازي الكبير ناقش المقدمة الثالثة والرابعة فقط. في صفحة أول صفحة 30 يقول: إلا أن المقدمة الثالثة والرابعة منهما محل منع. ناقش الثالثة والرابعة لأنه هي التي لها دخل في عملية الاستدلال. هسه الآن نعرض لهذين الوجهين. طبعا هناك وجه ثالث أيضا ذكر في كلمات الشيخ الأنصاري لإثبات استحقاق العقاب على الفعل المتجرى به، وسيأتي إن شاء الله تعالى. أما الوجه الأول، عبر عنها وجوه ثلاثة بعد. أما الوجه الأول وهو أنه قال بأن استحقاق العقوبة إنما لا بد أن يكون على العلم لا على العلم المطابق، وحيث أن العلم مشترك بين العاصي والجاهل، بين العاصي والمتجري، إذن استحقاق العقوبة موجودة فيهما ماذا؟ معا. وهذا المطلب اتضح بيانه من كلمات ماذا؟ المرزا فيما سبق. لماذا يقول المرزا الكبير بأن استحقاق العقوبة إنما هو على الانكشاف لا الانكشاف المطابق؟ يقول: لأننا لو قلنا أن استحقاق العقوبة على الانكشاف المطابق لتعطلت جميع الأحكام، لأن كل من ينكشف له حكم يحتمل أنه ماذا؟ ها؟ قد يكون قطعه غير مطابق للواقع، يحتمل أو لا بنحو القضية الكلية وقضية الإجمال. نعم يحتمل. إذن يقول بأنه لو خالفته ما الدليل على أني أستحق العقوبة؟ لأن العقوبة إنما هي مترتبة على ماذا؟ على العلم المصادف للواقع، والمفروض أن المصادفة للواقع اختيارية للمكلف أو غير اختيارية؟ ها؟ غير اختيارية كما تقدم بيانه فيما سبق مفصلان. إذن المرزا النائيني ذهب إلى هذا المعنى، وهو طبعا عن المقدمة التي نقلها هذه عبارته. قال: إن العلم المأخوذ في موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية لا بد وأن يكون هو تمام الموضوع، صادف الواقع أم لا؟ لا لا، لا يشترط أن يكون مصادفا. ضرورته أنه لو كان موضوع استحقاق العقوبة هو العلم المصادف لكان إحراز المصادفة الذي هو الجزء الآخر للموضوع لازما في حكمه بالوجوب، وعليه فلا يجب امتثال تكليف واصل من قبل المولى، لاحتمال أن لا يكون هذا الاحتمال احتمال هذا العلم موردا ماذا؟ لحكم المولى. إذن تتعطل جميع ماذا؟ جميع الأحكام. يعني كل إنسان قاطع صحيح ذلك الوصف النفساني موجود عنده، ولكنه بنحو القضية الإجمالية يعلم أنه يحتمل أن يكون قطعه غير ماذا؟ غير مصادفين. فلو كان استحقاق العقوبة على القاطع المصادف لتعطلت ماذا؟ لتعطلت جميع الأحكام. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره المرزا. يظهر كافي بعد، شفت الإخوة متعبين، كافي إن شاء الله خلوه إلى يوم السبت جواب هذه الوجوه، والحمد لله رب العالمين.